بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنحاول إن شاء الله تعالى جاهدين قدر الإمكان باختصار في إجابة بعض الأسئلة التي تراكمت من الحلقات السابقة، ولذلك فما ليس مستعجلا من الأسئلة الجديدة يمكن أن يرجع إلى حلقة أخرى ليجاب على السابق. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. ولتتذكروا أن مجرد تقديم سؤال هو مشاركة في طلب العلم، ويجاب عليه صاحبه، ويكون كذلك من سلوك طريق إلى الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا السؤال عن شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. الجواب أن لا يرقون هذه الجملة من هذا الحديث شاذة، فهي غير صحيح. وعلى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيق، والنبي وليس معه أحد، حتى رأيت سوادا عظيما فقلت: هؤلاء أمتي. فقيل: لا، هذا موسى وأمته، ولكن انظر إلى الأفق. فنورت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيته، فاختلف أصحابه في هؤلاء، فقال طائفة منهم: هم الذين ولدوا في الإيمان ولم تسبق عليهم سابقة الشرك، وقال آخرون: هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه. فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن حوارهم فذكروا هذا، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث فيه بيان لمنزلة من منازل أهل الإيمان، هي حق التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل لا ينافي الأسباب. ولذلك فالقاعدة الشرعية في الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية. فالتوكل على الأسباب شرك بالله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وترك الأسباب تعطيل للشرع فهو حرام. فيجب على الإنسان أن يتسبب، فإذا رأى جدارا سيسقط عليه يجب عليه الهرب، وإذا رأى سيارة تتجه إليه فيجب عليه الهرب، ومع ذلك يؤمن بأنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن الهرب لا ينجي، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا بد أن يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن هنا فالناس في التوكل على درجات، منهم من يقتنع به في عقله ولكنه لا يطبقه في أمره، فهو يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له، لكن لا يتذكر ذلك إلا بعد الإصابة. ومنهم من يتذكر ذلك قبل الإصابة فيجده واقعا لديه، ولكنه لا يربطه بالله تعالى، فهو يرى أنه إجبار وإكراه، وهؤلاء معترضون على الديان سبحانه وتعالى في حكمه. ومنهم من يعلم أن الله قدر الأمور كلها وكتب مقاديرها، وأنها تجري على وفق ما أراد الله لها بمراتب القدر الأربع التي يجب الإيمان بها، وهي: علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، وكتابته لكل ذلك في الصحف التي عنده فوق عرشه، وتوزيعه لذلك على الزمن، وتنفيذه لذلك على وفق ما أراد. فهذه أربع مراتب هي مراتب القدر، اثنتان منها قديمتان وهما العلم السابق والكتابة السابقة، وهما المذكورتان في قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والمرحلتان اللاحقتان محدثتان، وهما تزمينه أي توزيعه على الزمن، كالفرق في ليلة القدر، وقد قال الله تعالى فيها: يفرق كل أمر حكيم من أمرا من عندنا. وكما يكتب مع كل جنين في بطن أمه، يكتب معه رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكل ذلك محدث لأنه مرتبط بالمخلوق، وكل مرتبط بالمخلوق فهو مخلوق مثله محدث. والمرتبة الرابعة محدثة كذلك، وهي تنفيذ ذلك على وقت الزمن. فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق الكون بكل ما فيها من التفاصيل، ثم كتبها قبل أن يخلق الكون في الصحف التي عنده فقع عرشه، ثم كتبها في اللوح المحفوظ في هذا العام أنها ستقع في ليلة القدر من هذا العام، ثم نفذها الآن على وفق ما علم لا يختلف فيها شيء عما أراده الله. ولذلك فإن التوكل على الله سبحانه وتعالى يقتضي الاتصال به ومحبته والأنس به، وأن يعلم الإنسان أن تصرفه بالكون هو الحكمة، فالله عز وجل هو ذو الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فكل تصرف في هذا الكون فهو الحكمة وهو المصلحة، ومن اعترض عليه فلا يضر إلا نفسه، ولا يمكن أن يؤثر في قدر الله النافذ الماضي، بل إنما يتأذى هو ويتأثر ولا يرد شيئا من قدر الله عز وجل. كذلك فإن التوكل على الله سبحانه وتعالى بعد حصول أصله يتفاوت الناس فيه، فمنهم من يكون توكله مرتبطا بالأخذ بالأسباب كلها، فهو متوكل في باطن أمره ولكنه يباشر الأعمال كلها، فلا يترك علاجا لمرض إذا أصيب به، بل يأتي على كل أنواع العلاجات حتى ولو كانت غير محبوبة شرعا أو طبعا، وهذا لا ينافي التوكل ولكنه مستوى ناقص فيه. والمستوى الأعلى من هذا أن يأخذ الإنسان بالمجزئ المسقط للتكليف في الأسباب ويترك بقيتها، فلا يمكن أن يتتبع الأسباب كلها، إذا طلب الرزق يجمل في الطلب ولا يطلبه بخسائس الأمور وما كان دريا منها، وإذا طلب العلاج من مرض طلبه كذلك بالأسباب إما الشرعية وإما الكونية. والأسباب تنقسم إلى قسمين، إلى أسباب شرعية كالصدقة وصلة الرحم والدعاء، هذه أسباب شرعية لا يمكن أن تخضع للتجربة، وإنما جاء الوحي بها فعرفنا أنها كذلك كما أخبر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسباب كونية وهي ما يخضع للتجربة كالعلاج بأنواع العقاقير والحبوب ونحوها، فهذه أسباب كونية يجربها الناس، فما أصابوا في تجربته ووافق القدر نفع، وما أخطأوا في تجربته لم ينفع، وما أصابوا في تجربته ولكنه لم يوافق القدر لم ينفع أيضا. فلذلك الذين يصلون إلى المستوى العالي من التوكل يباشرون الأسباب ولكن لا يتعمقون فيها، فإذا أرادوا الاكتساب وجمع المال لم يكتسبوا بالتعب الشديد ولا بإضاعة الوقت كله في ذلك، وأجملوا في الطلب. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والإجمال في الطلب يقتضي أن لا يتعب الإنسان نفسه بأن تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه مشغولا فيها بالليل والنهار، لا بد أن يأخذ لنفسه راحة وأن يجعل من وقته وقتا للاكتساب، نعم، لكن لديه وقت آخر للعبادة، ووقت آخر للتعلم، ووقت آخر لراحة بدنه وحقوق نفسه، هذه الأمور لا بد منها. ولذلك فإن هؤلاء القوم فضلوا، ومع ذلك ذكر تركهم لبعض الأسباب لأنها ليست من الإجمال في الطلب. وهذه الأسباب منها أنهم لا يسترقون أي لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، ومنها أنهم لا يكتوون، فالكي بالنار من الأشفية، هو دواء فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشفية أمتي في ثلاث، في شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتويه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه ذكر أن شفاء الرأس في الحجامة، وأن شفاء البطن في العسل، وأن شفاء الرجلين في الشباب، الشباب الحناء، فهذه أشفية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة. وإذا قدر الله سبحانه وتعالى اجتماعها بالمرض الذي هي شفاء له فإن الله يشفي ذلك المرض بها، ولكن مع ذلك بعضها ليس من الإجمال في الطلب ومنه الكي، بخلاف الحجامة فهي من الإجمال في الطلب، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعا من تمر، ومع ذلك في الاكتساب بالحجامة ليس من الإجمال في الطلب، أن يكون الإنسان حجاما يأخذ على ذلك أجرا ليس هذا من الإجمال في الطلب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، كسبه أي ما يأخذه من الناس في مقابل حجامته خبيث، لأن هذا من العمل السهل ولا ينبغي للإنسان أن يأخذ عليه أجرا، فالأعمال السهلة الميسورة ينبغي للإنسان أن يتصدق بها من بدنه فهي من زكاة البدن، ومثلها الرقى ونحوها الرقى الشرعية، فينبغي للإنسان أن يجعلها صدقة من بدنه وأن لا يأخذ عليها أجرا إلا في حق من كان من البخلاء الذين لا ينفقون أبدا، فيمكن أن يأخذ منهم، وإذا أخذ لم يختص هو بذلك بل جعله ملكا عاما للمسلمين، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم خرجوا في غزاة فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم من البخل، قال فهش سيدهم أي نهش لسعة حيه، فقالوا إن سيدنا قد نهش فهل معكم شيء مما جاء به هذا الرجل، يقصدون القرآن، هل معكم شيء من القرآن، قال فقام إليهم شاب منا والله ما كنا نؤمنه بذلك ما كنا نظنه بالرقية، فقال قد تضيفناكم فلم تضيفونا فلا نعطيكم إلا بأجرة، فقالوا فجعلوا له قطيعا من الغنم فقام إليه فجعل يقرأ بسورة الحمد ويجمع بساقه أو بزاقه ثم ينفذه عليه فقام كأنما نشط من عقال، فأعطوه الغنم فاستاقها فقال على رسلكم حتى نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقسموها واجعلوا لي سهما، وقال وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية، وهنا أمرهم أن يقسموها وأن يجعلوا له سهما، فدل هذا على أنها أصبحت ملكا عاما لهم، لأن الغزاة المجاهدين في سبيل الله عملهم عمل مشترك، فما كان منه فيه مخاطرة يجب تخميسه خمسه لله وأربعة أقماس للغزاة المجاهدين، وما كان من غير مخاطرة ولا مغامرة فهو للمجاهدين أنفسهم يقسمونه بينهم، فلذلك عملهم مشترك، وهذا النوع هو أصل في تشريع نوع من أنواع الشركة وهو شركة العمل، إذا كان العمل من جنس واحد أو كان متلازما، فما كان من الجنس الواحد كالكتبة الذين يكتبون أو نحوهم، وما كان من جنس متلازم كالحافر الذي يحفر في قعر البير والرابع الذي يرفع عنه التراب، أو كالذي يذيب الذهب والذي يصوغه، فعملهما متلازم فيجوز لهما الاشتراك في العمل ويكون الكسب بينهما على قدر ما اتفقا عليه في شركتهما، والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا لم ينهى عن الكي ولا نهى عن الرقية، بل قد جاء إثبات ذلك في أحاديث أخرى، ولكن اقترن ذلك هنا في هذا الحديث بالتطير، والتطير حرام، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم الطيرة من عمل الجاهلية، وكذلك في قوله أمران من أمر الجاهلية في أمتي وهما بهم كفر الطيرة والطعن في الأنساب، فجعل الطيرة إذن من الشرك، وهي من الشرك لكنها تختلف باختلاف مراتب صاحبها، فقد تكون من الشرك الأكبر كمن ظن أنها مؤثرة، إذا خرج الإنسان فلقي أعورا أو مشلولا أو رأى ما يكره فقطع عمله من أجل ذلك وهو يظن أنه مؤثر فيه، أو قال ما أصبت بكذا إلا من أجل فلان، فهذا النوع هو من الطيرة التي هي شرك أكبر، لأن صاحبها يعتقد التأثير للمخلوق وأنه ينفع ويضر من غير إذن الخالق، وأما النوع الثاني وهو إذا كان المتطير يكره ذلك في نفسه ولكنه لا يسوغ له التأثير، فهذا من الشرك الأصغر، ليس كفرا ولا مخرجا من الملة ولكنه حرام، والشرك الأصغر محرم ولكنه لا يخرج من الملة، ومن هنا يعلم أن قوله لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون الدلالة بينها دلالة اقتران، فلا تدل على تحريم هذه الأمور، وإنما عرف تحريم الطيرة من الأحاديث الأخرى، فتبقى هذه الأمور مباحة، ولكن المباح بعضه مرغوب عنه، كثير من المباحات مرغوب عنها شرعا، ومن هنا فهؤلاء القوم لهم فضل لا محالة لأنهم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، ولكن مع ذلك ليسوا أفضل هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ليس منهم، لأنه رآهم قيل له هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم قطعا، فدل هذا على أنهم ليسوا أفضل هذه الأمة. وقد رغب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون منهم، فقال عكاشة بن محصن يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، وذلك ليقطع على الناس مثل هذا التطلع، لأنه لو تتبع ذلك لقام آخر ورابع وخامس وهكذا. هذا السؤال من قرية بادية، يقول صاحبه ظهر في بلدنا مجموعة من الشباب تكفر المشايخ وتسب الآباء بدعوى الدعوة، فما هو الموقف الشرعي من هذه المسألة؟ الجواب أن تكفير المسلمين حرام، وهو مغلظ شديد، وقد جاء فيه 8 أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تكفير المسلم كقتله، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، وفي رواية وإلا رجعت عليه. وهذا نهي شديد عن التكفير وتغليظ فيه، والتكفير حكم قضائي، فالمسلمون فيهم فعلا من يكفر ويرتد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيقع ويكفر في آخر هذه الأمة، فذكر أن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لكن الذي يحكم بذلك سيحكم أن الإنسان قد فتن حتى ارتد عن الإسلام أحد شخصين، إما القاضي الذي يحاكمه فيدعوه حتى يقيم عليه الحجة ويثبت عليه الكفر فيحكم بردته ويستتيبه ويقيم عليه شرع الله، وإما العالم الذي من مهمته إزالة الشبهات عن الناس، فإذا عرضت شبهة في الدين يجب عليه حماية الدين منها، لأنه راع لدين الله مؤتمن عليه، فلذلك يجب عليه حينئذ أن يقيم الحجة على هذا الشخص. فإن كان هذا الشخص انكر معلوما من الدين بالضرورة، أو كان وقع في ناقض من نواقض الإسلام المعروفة، أو فعل فعلا مقتضاه الكفر، فإنه حينئذ يخبر بكفره وانفصاله عن أهله، ويخبره بالمترتب على ذلك شرعا، وليس له سلطة تنفيذ حتى يقيم عليه حد الردة، ولكن يخبره بهذا فقط. وأما عوام الناس وسوادهم فليس من مهمتهم الكلام في هذا الباب أصلا، ولا بد أن يسد في وجوههم. فالتكفير أمر خطير، ولا يمكن أن يحكم فيه إلا من كان من أهل العلم أو كان من أهل القضاء المتولين لذلك. ومن هنا لا بد أن يكف الناس ألسنتهم عن التكفير والتبديع والتفسيق بغير حق، ولا بد أيضا أن يعلم في المقابل أن هذه الأمة سيحصل فيها الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، وهو حاصل في كل العصور، فعصر النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف عصور هذه الأمة، وقد حصلت فيه الردة عن الإسلام، وحصل فيه النفاق، وعصر الخلفاء الراشدين حصل فيه مثل هذا النوع. ومن هنا فإن كثيرا من الناس يريدون أن يقعوا في كل مكفر وناقض من نواقض الإسلام، ولكن إذا وصفوا بما فعلوا استكبروا عن ذلك وأنفوا منه، كأنهم يظنون أنهم قد وجدوا براءة من الكفر وعصمة منه أبدا. والمؤمن دائما يخاف النفاق والكفر على نفسه، يخاف على نفسه من طرد الله له عن رحمته، فهو لا يأمن مكر الله، وهو خائف دائما من الكفر، ويستعيذ بالله منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وهو النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكره الإنسان أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كراهة شديدة، وأن يحذره على نفسه، كما كان عمر بن الخطاب يفعل، فقد كان يقول لحذيفة أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. ولهذا قال ابن عون ما أمن النفاق إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وكذلك قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. فما ينتشر اليوم في الناس من أمن الكفر وأمن النفاق وأمن الفتنة هو خطر عظيم على عقائدهم، ومقتض منهم للجسارة والجراءة على الوقوع في الشرك والكفر. فلذلك لا بد أن يحذروا من الشرك والكفر، لكن لا بد أن يكون ذلك أيضا من غير تكفير ولا تفسيق إلا لمن اتصف بذلك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. هذا السؤال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، هل هذا حديث وما شرحه؟ الجواب: نعم، هذا حديث حسن أخرجه أبو داود في السنن وصححه كثير من أهل العلم، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الخاطب إذا كان مرضيا في الدين والخلق فرده لمجرد العوائد والأعراف أو لمجرد الطمع في زيادة عرض الدنيا وحطامها سبب لنفرة القلوب وسبب لكثير من المشكلات التي لا حصر لها. فإذا كان الإنسان مرضيا في دينه ومرضيا في خلقه وخطب فينبغي أن لا يرد، لأن رده يؤدي إلى كثير من المشكلات، يؤدي منه هو إلى عقدة نفسية، ويؤدي منه أيضا إلى أن يمكن وقوعه في الحرام والفتنة. وكذلك الطرف الآخر أيضا إذا رد عنه من كان هكذا ذا دين وخلق فذلك سبب لوقوعه في الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا قال: وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا السؤال عن أضرار عدم الاستجابة للخطاب وعن فوائد الاستجابة له. الجواب: أن الله سبحانه وتعالى أراد بإرادته الكونية انتشار هذا الجنس البشري لعمارة الأرض والاستخلاف فيها، وقد حرم السفاح وشرع النكاح، ولما شرعه شرع له ما يتمه من الأحكام وما ينظم علاقات الناس فيه، وجعله رابطة ترتبط بها الوشائج والصلات وتوصل بها الأرحام، وجعله سببا للمودة والرحمة بين الناس. فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلذلك إذا تحققت شروطه ومطلوباته شرعا فالتأخر فيه هو مخالفة لهذه الإرادة الكونية. ولذلك ذكر أهل العلم أن العجلة مذمومة إلا في ثلاثة أمور: في قرى الضيف وتجهيز الجنازة وتزويج الخاطب إذا كان كفاً. ثلاثة أمور تطلب فيها العجلة، وما سواها من الأمور تكون العجلة فيه مذمومة في الغالب. وقد حرم الله تعالى عضل النساء عن أكفائهن، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإذا ثبت العضل فإنه ضرر ينزع به الولاية من الولي. إذا رد الوالد عن ابنته الخطاب الأكفاء فتكرر ذلك حتى كان عادة لديه، والعادة اختلف فيها بما تحصل، فعند المالكية تحصل بثلاثة أمور. فإذا رد ثلاثة خطاب فإن القاضي يعزله عن ولايته على ابنته ويزوجها من غير رضاه، وعند غيرهم أن العادة تحصل بأقل من ذلك كالعادة في الحيض والطهر، فإن العادة إنما تحصل بالمرة الثانية، فالمبتدأة هي التي تحيض لأول وهلة، والمعتادة هي التي قد حاضت من قبل، فتحصل العادة في الحيض والطهر بالمرة الواحدة بخلاف العضل عند المالكية. وجمهور أهل العلم يرون أن العادة تحصل بالتكرار بالمرة الثانية، فإذا عضلها عن الأول وعضلها عن الثاني فللقاضي أن ينتزع منه ولايتها ويزوجها بغير رضاه. هذا سؤال: بعض الأئمة في الجمعة الماضية يقول بأن الصلاة في هذا المسجد ليست صحيحة، وذلك لأنه مجزور. الجواب أن المساجد لا تدخل في حي في ما يسمى بالجزرة. فذكرنا أن الجزرة هي الإحياء بالقصر، أي التملك بقصر من غير إبر، والمساجد ملك عام للناس، فليست ملكا شخصيا، ومن هنا لا تدخل في ذلك. فهي لله سبحانه وتعالى حرضها من ملك العباد ومن ملك الأغيار، فلا تدخل في هذا القبيل أصلا. رجل يسكن في المنطقة الشمالية من الوطن، وتزوج هناك ورزق بنتا وطلق أمها بعد ولادتها بقليل، وبعد 15 سنة تزوج بامرأة في منطقة أخرى وولدت له ولدا ثم توفي، واكتشف بعد ذلك أن المرأة الأخيرة هي ابنته، فكيف يقسم الميراث؟ الجواب أنه إذا كان جاهلا بأنها ابنته فالنسب صحيح، والولد ولده، فيكون ذلك الولد وارثا منه بميراث البنوة، وهذه الزوجة زواجها تبين بطلانه فلا ترث بالزواج، وإنما ترث بجهة واحدة وهي البنوة، فماله يقسم بين ولديه للذكر مثل حظ الأنثيين، والنكاح مهدوم ولكن النسب ثابت لأنه مبني على عقد صحيح لم يكن يعلم فيه بمانع. إذا كان علما، لا، بالنسبة للإنسان الذي يعلم أنه تزوج محرما له فلا يثبت النسب بذلك، ويقام عليه الحد ولا يترتب عليه أي شيء، لأنه لا يحرم بالزنا حلال، وهذا الذي فعله هو زنا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، لا 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 يرد. هذا السؤال عن الأجرة التي تتكلف بها النساء من أجل التجميل كالثناء، إذا كانت بثمن غالب هل يجوز إعطاؤها لهن أم لا؟ لعل السائل رجل. والجواب أن النساء تجوز لهن الزينة، وللنساء لبس كل زينة، وبين القرآن ما يبدينه، فلهن الزينة وهي من حقوقهن، وإذا كان ذلك بالمعروف أي بالثمن المعتاد من غير إسراف ولا زيادة فلا بد من دفعه لمستحقته، وإذا كان ذلك بسرف ومجاوزة فلا يجب على الزوج توفيره لزوجته، لأنه إنما تجب عليه نفقتها ولوازمها بالمعروف فقط، ما زاد على المعروف كما كان تبذيرا وخروجا عن المألوف لا يلزمه. هذا السؤال، ما حكم ما يعطى للأصهار، هل هو مباح أم لا؟ بالنسبة لما تعود الناس على أنه يجب على المرأة إذا تزوجت أن تدفعه إلى أصهارها وهم أهل زوجها، فهذا هو من تشريع ما لم يأذن به الله، وهو من العادات المجتمعية البائدة التي تجب مكافحتها والخروج منها، لأن من خصائص الألوهية التشريع، فالله وحده هو الذي يحل ويحرم، وهو الذي يرتب الحقوق، ولا يمكن أن يكون لأحد من المخلوقين هذا الحق، لأن هذا الحق من خصائص الألوهية. وقد قال الله تعالى: أفرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما حلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل ما لم يأذن به الله من الحقوق التي يذم تاركها ويمدح فاعلها ويراها الإنسان واجبة لزاما عليه، يستغرب إذا لم يفعلها ويسأل لماذا لم تفعل، فهذا النوع هو من تشريع ما لم يأذن به الله، ولا بد من إزالته، لأنه قانون وضعي تعارف الناس على وضعه من تلقاء أنفسهم ولم يأذن الله به. وقد سبق أن الله تعالى إنما كلف الأزواج الصداقة والنفقة والسكنى، وأنه يندب لهم أيضا الوليمة، وهذا هو المال الذي ينفقه الزوج، كما قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ما حكم مرضى المرأة، أي ما يدفع للمرأة لترضى عن زوجها؟ الجواب أنها إذا كان غضبها لسبب شرعي، كما إذا آذاها زوجها أو ذم أهلها أو نحو ذلك، فيجوز لها أخذ مال مقابل رضاها، لأن ذلك حق لها، فيجوز لها التنازل عنه في مقابل مال. وإذا كان غضبها من غير حق شرعي، كما إذا تصرف هو تصرفا يجوز له فغضبت هي ولم تقبل الرجوع إلا بإرضائها بمال، فهذا المال مأخوذ غصبا فلا يحل لتلك المرأة، إنما يحل للدافع ولا يحل للآخذ، وهذه قاعدة شرعية في كثير من الأمور. فمنها الرشوة، إذا كان الإنسان لا يصل إلى حقه إلا بدفع رشوة فالرشوة حينئذ حلال للدافع حرام على الآخذ، وهكذا كثير من الأمور التي يكون الإنسان فيها مكرها على دفع مال من غير سبب شرعي فيكون حلالا للدافع حراما على الآخذ. ما حكم الكلام مع المخطوبة؟ الجواب أن المخطوبة امرأة أجنبية والريبة في حقها متأكدة، لأن الريبة بين الخطيبين متأكدة جدا، فلذلك لا يحل لهما الخلوة ولا كلام الريبة، وإنما يجوز لهما من الكلام ما كان بحضرة الآخرين وكان من الكلام المعروف الذي ليس فيه تلذذ ولا ريبة، وسواء كان ذلك عن طريق الهاتف أو كان في مجلس يتكلم فيه كما يتكلم مع كل الناس، ولا يجوز له النظر إلى بدنها ما عدا الوجه والكفين، فما عدا ذلك من الخلطة هو من خلطة الأجنبية ذات الريبة، فلا بد من الابتعاد عنه والامتناع منه بالكلية. بالنسبة للإهداء لا حرج فيه، وقد أخرج مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. فالهدية سبب للمحبة، فيجوز للخاطب أن يهدي إلى أهل خطيبته، ويجوز له أن يهدي إليها هي، كما يجوز لها هي أن تهدي إليه وإلى أهله بقصد المحبة، فهذا من الأمور التي لا حرج فيها. وإذا فعلت بقصد ما أمن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به كانت قربة لله تعالى، تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. والفقهاء يبحثون في نوع من الهدايا، وهو الهدايا المشروطة إذا شرط أهل الزوجة على الخاطب هدية معينة، فإن جمهور أهل العلم يرون أن تلك الهدية تكون جزءا من صداقها ولا يحل لهم التصرف فيها، بل يدخلونها في صداقها لأنها في مقابل إنكاحها، وهي ليست بضاعة ولا هي مملوكة تباع وتشترى، إنما هي إنسان كريم، ولذلك فما زوجت بشرطه فهو ملك لها هي. هذا السؤال: لي أخت كانت متزوجة ولها أبناء من زوجها، وكان لا يدرأها عن لبس الرقيق والتدخين والمجيء المتأخر من الليل، وطلبت منه الطلاق 3 مرات وطلقها وقال هي حرام، وبعد الأخيرة بيومين وجد ولدها أكبر معها خدما نسأل الله السلامة والعافية، وطعنه بسكين وسجنت هي وولدها، وقال ولدها إن هذا الرجل هو السبب في إفساد هذه الأسرة، ثم تزوجها هذا الرجل، فهل هذا الزواج صحيح؟ الجواب أن التخليب من الكبائر، التخليب هو السعي لإخراج المرأة عن طاعة زوجها، فهو من أكبر الكبائر، ومن يفعله مفسد في الأرض، ولذلك لا يحل لأحد أن يخبب امرأة على زوجها ليتزوج بها، وإذا فعل فهو عاص ولن يبارك له بذلك الأمر، ولا يمكن أن تخرج منه الذرية الصالحة، لأنه مبني على الحرام ومؤسس على المعصية من أول تأسيسه، فلا يمكن أن يكون خيرا أبدا. ومع ذلك فالنكاح إذا حصل بعد انتهاء عدتها من الأول فهو نكاح تترتب عليه الأحكام الشرعية، يتوارثان به ويلحق به النسب، ولكنه غير مبارك لأنه مؤسس على المعصية من بدايته. الشخص قيل بأنه أرضعته امرأة وهو لم يدركها حية، ولكن والدته وجدته وخالاته أنكرن ذلك، ولكن والده يظن أن المرأة أرضعته، فما الحكم؟ الجواب أنه إذا لم يشهد بذلك من يثبته فإن الأصل العدم، فأصل هذا الرضاع أن يكون معدوما حتى يشهد به نصاب يثبته، وقد ذكرنا أن نصاب الإثبات في الرضاعة مختلف فيه بين المذاهب، فعند المالكية إنما يثبت الرضاع بشهادة امرأتين ولو كانت إحداهما المرضعة، وعند الحنابلة يثبت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة، وعند الشافعية لا يثبت إلا بشهادة 4 نسوة، وعند الحنفية لا يثبت إلا بشهادة عدل وامرأتين. فعلى هذا إذا لم يثبت هذا الرضاع ولم يشهد به أحد فلا عبرة به. هل يجوز العمل في إدارة الضرائب؟ الجواب أن الضرائب في أصلها إنما هي محل ضرورة، فلا يجوز أخذ شيء من مال المسلم إلا برضا نفسه، وطواعيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه. وعندما حصل الغلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في السنن قال: غلى السعر بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فقلنا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر الخالق الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا النوع مظلمة في المال. وعلى هذا فلم تعرف الأمة الإسلامية الضرائب إلا في سنة 310 من الهجرة في أواخر أيام المتقي العباسي، فأنكر الناس ذلك إنكارا شديدا. وقد قال أحد الشعراء: على كل أسواق العراق ضريبة، وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم. وأنكر العلماء ذلك، وقد ذكر العز بن عبد السلام والقرافي رحمهم الله أن من قال بإباحة الضرائب فهو مرتد عن الإسلام، لأن تحريم مال المسلم من غير طيبوبة نفس منه من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة أن مال المسلم حرام إلا برضاه، والضرائب أخذ مال من المسلم من غير رضاه، وينبغي أن تقصر على الضرورة إذا كان المسلمون محتاجين إلى غزو أو إلى أمر عام كالقنطرة والمدارس والمساجد ونحو ذلك من الأمور العامة كالمستشفيات والطرق ونحو ذلك، ولم يجدوا مالا من خيرات الأرض ولا من المال العام المشترك واحتيج إلى مثل هذا النوع، فينبغي أن يسأل الناس حتى يتبرعوا طواعية، فإذا كفى ما تبرعوا به طواعية لم يجوز أخذ شيء منه، وإذا لم يكفي فلا بد أن يدرس العجز حتى يحدد بالضبط، ثم يوزع حينئذ على الأغنياء بحسب غناهم، وذلك محتاج لكثير من الدراسة التي لم تقم. فالآن لا يعرف العجز في المطلوب لدى المسلمين من الأمور العامة، وأكثر ما يدخل لبيت المال العام من المال هو عرضة للنهب والسرقة، وأنتم تشهدون ما يحصل في ذلك. فمثل هذا النوع لا يبيح العمل في الضرائب، ولهذا لا يحل العمل فيها ما دام وضعها على حالها الآن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزاني المحصن: لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وصاحب المكس هو الذي يأخذ الضرائب على الناس. قال: لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فدل هذا على أن أخذ المكوس والضرائب أكبر من الزنا، من زنا المحصن. هل يمكن للمرأة أن تعمل سكرتيرة إذا كانت ملتزمة بالضوابط الشرعية؟ الجواب أننا قد ذكرنا في محاضرة سابقة وهي التي بعنوان عمل المرأة أن المحفل الماسوني أقام مؤامرة تقتضي أن لا يخلو مكتب من سكرتيرة أنثى، وقصدهم بذلك حصول الخلوة وأيضا الإفساد بإفشائه، لأن المرأة ضعيفة يمكن التأثير عليها وعاطفتها قوية، فيمكن خداعها حتى تؤخذ منها المعلومات وحتى يطلع على الأسرار التي تحت يدها. ولذلك فإذا كانت المرأة تعلم أنها ستخلو بصاحب المكتب وسيغلق عليهم الباب وحدهما فلا يحل لها العمل في ذلك، لأن الخلوة حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وإذا كانت تعلم أن الخلوة لن تتم وأن الشخص مأمون وأنه لن تكون معه خلوة فيجوز لها مثل ذلك بضوابط العمل التي سبقت. وقد سبق أن عمل النساء له ضوابط لا بد من الأخذ بها ولا يجوز تعديها، وبالإمكان الرجوع إليها في الشريط السابق. امرأة ذات دين حسن لكنها على علاقة مع كتابي وهي لا تريد الانفصال عنه، فما حكمها؟ الجواب أن المسلمة لا يحل أن يتزوجها كافر بوجه من الوجوه، وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأكبر سبيل هو النكاح، لأن في حديث أسماء بنت أبي بكر الذي أخرجه البيهقي في المعرفة أن النكاح رق، وعلى هذا فلا يحل أن تكون المسلمة تحت كافر، وقد قال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فقد فرق بينهم الإسلام. وعلى هذا فالمرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بكافر، وإذا كانت هذه العلاقة من باب مجرد الاشتراك في العمل كالعلاقة التجارية ونحو ذلك وكانت مضبوطة بالضوابط الشرعية فلا حرج فيها، أما إذا كانت علاقة من باب الخطبة أو من باب لتحوي ذلك فلا تجوز بوجه من الوجوه. وإذا خطبها كافر يجب عليها أن تشترط عليه الإسلام أولا، فإذا أسلم جاز حينئذ أن يتزوجها إذا حصل إسلامه، كما في حديث أم سليم بنت بلحان حين خطبها أبو طلحة وهو ابن عمها وكان مشركا فشرطت عليه الإسلام وجعلت إسلامه صداقها. امرأة ادعت أنها أرضعت ابنتها امرأة أخرى وهذه المرأة قالت إنها لم ترضعها، فهل يمكن إذا علمت أن هذه المرأة أرضعتني هل يمكن لي أن أتزوج بابن هذه المرأة أم لا؟ الجواب أن الشك في المانع لا أثر له، فالمشكوك فيه إما سبب وإما شرط وإما مانع في الأصل، فإذا كان المشكوك فيه سببا كالشك في دخول الوقت فهو معتبر قطعا، الشك في دخول الوقت معتبر وإن شك في دخول الوقت لن تجزي ولو وقع فيه، والشك في الشرط كالشك في الطهارة مؤكد عند المالكية أيضا وغير مؤكد عند جمهور أهل العلم. وأما الشك في المانع كالشك في حصول الحيض والشك في حصول الرضاعة ونحو ذلك فهذا لا أثر له، لأن الأصل العدم واليقين لا يزول بالشك، والأصل أن يكون الإنسان غير مرتضع من هذه المرأة وهو مشكوك فيه ما لم يثبت، فيبقى ذلك الشك غير مؤثر لا يبنى عليه أي حكم شرعي ما لم يثبت، وثبوته إنما يتم بالنصاب المعتبر في الشهادة. إذا شهدت المرأة الواحدة ولم يتم النصاب فعند المالكية مراعاة الخلاف أصل من الأصول، فيرون أنه لا بد من مراعاة مذهب الحنابلة وهو أن الرضاع يثبت بشهادة المرأة الواحدة، فندب التنزه لدى المالكية مراعاة لمذهب الحنابلة. أسكن مع قريبات لي وهن لسن من معارفي وبعضهن لا تستر أطرافها ومقدمة رأسها فماذا أصنع؟ الجواب أنه يجب على هذه المرأة أن تنصح قريبتها بالتستر وستر ما أوجب الله عليها ستره، وأن تعلمها وأن يكون ذلك بالتي هي أحسن، فالدعوة لا يمكن أن تكون بالشدة ولا بالغنوة، فإذا أردت التأثير في قريبتك فلا بد أولا أن تحصل الثقة بينكما ببناء الصداقة والمودة، فإذا حصلت الصداقة والمودة أمكن التأثير، فالدعوة من شرط نجاحها حصول الثقة، فإذا كان الإنسان لا يثق بهذا الإنسان فلا يمكن أن يستجيب له ولا أن يقبل منه، ومن هنا فلا بد أن تحسني إلى قريبتك هذه وأن تعلميها بالتي هي أحسن، وأن يكون ذلك من باب النصيحة لا من باب الفضيحة، وأن تلاينيها بالتي هي أحسن حتى تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى وحتى تترك ما حرم الله عليها. هل يجوز السكن مع زوجة نصحها زوجها بارتداء ثيابها مرارا لسترها فامتنعت؟ الجواب نعم، لكن يجب على هذا الساكن معها أن ينصحها بأن الأمر واجب عليها مرتين، فالستر واجب عليها بأمر الله وهو واجب عليها أيضا طاعة لزوجها، فإن أمره واجب التنفيذ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فيجب عليها طاعته والامتثال لأمره وبالأخص إذا أمر بواجبه، فلا بد من نصحها وإرشادها لذلك. ما حكم صبغ الشعر إذا كان أسود ويصبغ بالسواد أو بالألوان الأخرى؟ الجواب أن الصبغ بالسواد منهي عنه مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم وجنبوه السواد، وهذا يشمل ما كان أسود وما كان غير أسود، فصبغ الشعر بالسواد مطلقا منهي عنه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وأما غير السواد من الأصباغ فإذا لم يقصد به تغيير خلق الله ولم يقصد به محاكاة الكفار أو مشابهتهم وكان زينة غير مثلة فلا حرج فيه بين ثلاث شروط: الشرط الأول أن لا يقصد به تغيير خلق الله، والشرط الثاني أن لا يقصد به محاكاة الكفار، والشرط الثالث لا يكون مثلة قبيحة لدى الناس. هذه ثلاثة أمور إذا تحققت فلا حرج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير بياض الشيب فقال غيروا عنه هذا الشيب فإن شدة بياضه من الشيطان، وتغييره يكون بالحناء وبالكتم، فالحناء تغييرها أحمر والكتم بين السواد والغبرة فهو غير أسود ولكنه مائل إلى السواد، فهذا النوع من الأصباغ هو مما يجوز استعماله. بالنسبة للكتم معروف بهذا الاسم، وهو نبات معروف مشهور ومنتشر في جزيرة العرب وما حولها، وهو أيضا موجود في المعلبات التي تباع في الأماكن العطارين، معروف حتى الصيدليات يوجد لديها. هل يعتبر الروائي كذابا باعتبار أنه ينسج قصصا لا أساس لها من الصحة؟ السؤال: هل يعتبر الروائي كذابا لأنه ينسج قصصا لا أساس لها من الصحة؟ الجواب: ليس كذلك، لأنه ما قصد بها التحديث بواقعة، وإنما قصد بها التنفير من أمر وظاهرة، وهذا النوع مما يجوز في التعليم والبيان. وقد قال الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فمن المعلوم أن الملائكة ليس لهم نعاج وأنه لا يظلم بعضهم بعضا. وقد تسور هذان الملكان المحراب على داود فدخلا عليه في المسجد وهو مغلق فذكر له هذه القصة ليدرباه على القضاء، فكانت تدريبا على عمل القاضي. فداود أقامه الله خليفة في الأرض وأمره بالفصل بين الناس، فدربه على القضاء بإرسال الملكين إليه وإحداث هذه النازعة والمرافعة بين يديه حتى يتدرب على القضاء. وقد تبين له الغلط لأنه حكم قبل أن يسمع جواب الخصم، ومن المعلوم أن القاضي لا يحل له الحكم حتى يسمع ما لدى الطرف الآخر وحتى ينتهي من سماع جميع الحجج. والمالكية يشترطون مع ذلك أمرا آخر وهو الإعذار، أن يقول القاضي للخصم أبقيت لك حجة؟ فهذا زائد على تقصي الحجج وتتبعها حتى يكون ذلك احتياطا أخذا من قضية داود هذه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء دماه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه هكذا ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمسح الدم عن وجهه، وإنما فعل ذلك محاكاة لذلك النبي من الأنبياء. وهنا يأتي سؤال وهو عن حكم المحاكاة أصلا، والجواب أن المحاكاة إذا قصد بها الطعن في الناس والسخرية بهم فهي حرام، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وإذا كانت من غير سخرية وإنما يقصد بها أمر مقبول شرعا فهي جائزة. ولذلك حمل حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري، قالت: حكيت رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أحب أن أحاكي رجلا ولا امرأة إنما يحمل على ما يؤخذ فيه منه السخرية، أما ما لا سخرية فيه فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء دماه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه هكذا ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأنا أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم عن حامد بن عمر عن الشغل خطاب عن القاضي والإمام السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل والبوالفاضل الحسني عن علي النجوري عن البرهان العلقمي عن جلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك عن عبد الأول بن عيسى السيزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه. قال سعيد: فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فابن عباس حرك شفتيه ليرينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه عندما كان يعالج من التنزيل الشدة. وسعيد بن جبير حرك شفتيه كما كان ابن عباس يحركهما. وكل هذا من المحاكاة والتمثيل، وهذا يدل على أن ما كان من التمثيليات والمحاكاة لقصد التعليم لا حرج فيه شرعا. ولذلك فأحد الأئمة وهو الشيخ محمد الدوة حفظه الله يحاكي الإمام بداه البصيري في خطبه، وقد سئل الشيخ بداه عن ذلك فسئل فقيل فلان يحاكيك حتى من لم يره وأن أنك أنت المتكلم، قالوا مش دار فيه الطعم ما هو ذاك. فمقصوده أنه ما فعل ذلك سخرية وإنما فعله إعجابا، فيكون هذا جائزا. هل تصح الرضاعة باللذن ولد لا أب له؟ الجواب نعم، تنتشر المحرمية بذلك الرضاع من قبل أم ذلك الولد وليس له أب حتى تنتشر المحرمية في جهة أبيه. فلذلك الرضاع فعل وهو ناشئ عن لبن، فإذا حصل اللبن ولو من غير نكاح أصلا، كما إذا خرج لبن في ثدي امرأة من غير نكاح فإن ذلك اللبن ينشر المحرمية على الراجح. إذا كان ينتفع به الولد فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرط في الرضاعة الانتفاع، فقال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال ما أنشز العظم وأنبت اللحم محرم، وقال لا تحرم النصة ولا النصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ولكن ما فتق الأمعاء. فالشيء الذي فتق الأمعاء ونفع الولد في التغذية هذا الذي تنتشر به المحرمية. هذا السؤال، ما هي أسباب السلس وما دواؤه؟ جواب أن السؤال الأول وهو ما أسبابه سؤال طبي يسأل عنه أهل الاختصاص، وأنا بالطبع لست منهم، وينشأ عن عدد من الأمور، منها الإصابة بالارتخاء في الأعصاب بسبب الروماتيزم أو نازلة البرد، ويقع أيضا بسبب معالجة الإنسان لبعض أعضائه كالذي يستنفر دائما فذلك سبب الارتخاء الأعضاء، ويقع لأسباب أخرى ومنها بعض الأسباب النفسية أيضا التي يحصل بها سلس المذي أو نحوه. وعلاجه إذا كان سلس بول فإنه من الناحية الفقهية يعفى عنه، ولكن يلزم تخفيفه، فإذا كثرت إصابته للثوب وأراد الإنسان الصلاة فليقلع ذلك الثوب وليصلي في غيره، ولو كان ذلك الغير سيصاب لكن تخفيف النجاسة مطلوب. ومع ذلك فهو معفو عنه ما مس منه البدن والثوب، معفو عنه مطلقا لأنه يعصر الاحتراز منه لا يستطيع الإنسان التخلص منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إنها ليست من نجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فدل هذا على أن ما عصر الاحتراز منه فهو معفو عنه. وإذا كان سلس مذي أو نحوه فإنه لا تلزم به الجنابة الصغرى لتكرره، ولكن ذكر الفقهاء أنه يلزم علاجه لأنه يمكن علاجه عن طريق النكاح أو التسري، فيجب على الإنسان حينئذ أن يفعل ذلك. شاب التزم ولكن أصحابه يعيبونه ويطعنون فيه بسبب تركه لكثير من المحرمات، فما قولكم فيه؟ الجواب أن الإنسان إذا سلك طريق الجنة وطريق الالتزام لا بد أن يجد بعض العناء والمضايقة، ولذلك قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وإذا حصل للإنسان شيء من المضايقة على أساس الدين فليحمد الله على ذلك، فهي رتبة من رتب الإيمان، وقد قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، فمن أذي في سبيل الله فقد نال رتبة من رتب الإيمان. ولهذا قال مالك رحمه الله حين جلد قال أحمد الله حين جلدت على ما جلد عليه محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ولا خير في من لم يجلد على هذا الأمر، وفي رواية ولا خير في من لم يؤذى في هذا الأمر. فلذلك إذا آذاه أصحابه وتكلموا فيه فليعلم أنها سنة الناس في أذى الأنبياء والصالحين والمستقيمين من قبل، فلا يضيق ذرعا بذلك، بل عليه أن يحمد الله عليه وليعلم أنه معلم من معالم طريق الهداية وطريق الحق. هل يجوز وضع العسل على وجه المرأة إذا كانت تريد به صفاء الوجه وعند الانتهاء منه تجعله في غذاء الحيوان؟ الجواب نعم، فالعسل فيه شفاء، وقد أخبر الله بذلك في كتابه، فقال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وهذا الشفاء منه ما هو شفاء لظاهر الجسد وما هو شفاء لباطنه، فلذلك يجوز الطلاء به من أجل علاج الألوان المتغيرة في الوجه أو آثار أشعة الشمس أو آثار المرض أو نحو ذلك. وإذا استعملته المرأة فغسلته فالأفضل أن تعطيه حيوانا حتى لا يفسد ما بقي فيه من آثار الطعام، مع أن احترامه لم يعد كما كان. ولذلك فالعسل من خصائصه أنه يعالج البذور والجروح، له خصائص طبية كثيرة، فإذا وضع على اللحم لم يتغير، إذا وضع على اللحم الجديد لم يتغير حتى لو مكث أياما. ولهذا فإن كثيرا من المجاهدين الذين لا يجدون علاجا الآن يستعملون العسل لجروحهم فيمنع الالتهاب والتأثر التغير. جماعة من الشباب تنتشر في بعض الحواضر الداخلية تدعي الدعوة إلى الله تعالى وتدعو إلى نبذ متون الفقهية المتداولة وإلى عدم الصلاة وراء بعض الأئمة المشهود لهم بالخير في هذه الحواضر وما ذلك. هذا نظير ما سبق، فلا بد أن ننظر إلى الأمور كلها بنظرة توازن واعتدال، وأن نعلم أن المتون الفقهية فيها الخطأ والصواب، ولا ينبغي نبذها بالكلية والاستغناء عنها، لأن الناس يحتاجون إلى هذه أحكامهم وأمورهم، كما لا يمكن أخذ كل ما فيها والتسليم به. بل قد قال مالك رحمه الله: ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. والنظرة المعتدلة فيها تقتضي إنصاف أهلها، وأن يعلم أنهم اجتهدوا في طلب الحق جزاهم الله خيرا، فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ له أجر، وخطأهم لا ينقص منزلتهم ولا يضر مكانتهم في الشرع. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيكفيهم أنهم دولوا لنا العلم وكتبوه وألفوا فيه وبذلوا فيه جهودهم، وجهودهم غير معصومة، فما بذلوه منه صواب لا غبار عليه وهو الموافق للدليل، ومنه خطأ لا غبار عليه وهو المخالف للدليل، ومنه اجتهادات أخرى لا يتبين فيها الصواب ولا الخطأ، فيؤخذ الصواب ويترك الخطأ، كما قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين يرون أن هذه الكتب الفقهية ينبغي أن تترك مطلقا، ما البديل لديهم؟ كلامهم هم، ما هو إلا بمثابة ما كتب في الكتب، بل ما كتب في الكتب أقوم من كلامهم هم. هم يجعلون كلامهم بديلا عن تلك الكتب، وكلامهم هم أيضا فيه الصواب وفيه الخطأ، وهو نظير الكتب تماما. لكن الكتب على الأقل لغتها سليمة ومؤلفوها مشهود لهم بالصلاح والاستقامة، فهذا الفرق. نعم نعم صحيح هذا السؤال. هل لكن القضية واقعية أيضا بالنسبة للسؤال هل في التثبت مثل هذا النوع؟ الجواب أن هذا قد يحصل، فهذا معروف في كثير من أنحاء العالم، أن كثيرا من الناس يظنون أن كتب الفقه هي مما أدى إلى الخلاف بين الأمة، وحتى أن رئيسا من رؤساء الدول العربية قال ذلك عيانا في وسائل الإعلام، وذكر أن أئمة الاجتهاد هم سبب التفرقة بين المسلمين، وأن كتب الفقه لا بد من نبذها ورميها في البحر. وهذا النوع هو من الغلو وتجاوز الحد، ولا خير في من يراه، لأنه لا يريد بديلا إلا التجهيل. هذا السؤال: هل للمزكي أن يخرج الزكاة على إخوته الأيتام مع أنه يعولهم بنفسه تطوعا، وماذا يفعل بها إذا كان هو الوكيل لهم، إذا كان هو الوكيل على أموالهم؟ الجواب: أن على المتصدق المزكي أن لا يخرج زكاته بنفسه، بل ينبغي أن يوكل وكيلا من أهل الاستقامة والعدالة، فيذكر له أن هذه زكاة، وهو يأتي منه على إخراجها في مصارفها. ففي العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين لم يؤدي أحد قط زكاة ماله بنفسه، إنما كان يدفعها إلى الجباة وهم الساعون العاملون عليها. وبعد ذلك فالأفضل التوكيل في إخراجها، لأن الزكاة ليست من مالك، بل استثناها الله من ملكك، ولذلك لا يجوز أن تصون بها عرضا ولا عرضا، لا يجوز أن تجعلها وقاية لمالك أو تنقص بها بعض تكاليفك، فليست ملكا لك أصلا. والذين لا يدفعونها إلا إلى أقاربهم أو إلى من ينبغي أن يحسنوا إليه لم يزكوه في الواقع، لأنهم دفعوا بعض مالهم إلى أقاربهم كأنهم فعلوا ذلك ليسقطوا عنهم بعض حقوق أقاربهم، فما فعلوه يمكن أن يكون صلة رحم أو صدقة لكن لا يمكن أن يكون زكاة، لأن الزكاة ليست من مالهم ولا هي ملك لهم، وقد استثناها الشارع من أموالهم وجعل لها مصارف لم يكنها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل قد حدد الشارع في القرآن المصارف التي تصرف فيها الزكاة. وعلى هذا فإن كان هذا الرجل يخرج زكاته دائما على إخوته اليتامى الذين ينفق عليهم ويتصرف في شؤونهم من باب المحابات فليست زكاة حينئذ، لأنه يصون بها ماله. وقد قال محمد بن ود رحمه الله: لا تجعلن عرضا بها مصونا أو عرضا فتمنع الماعون، فهذا منع الماعون الذي وصف الله به المنافقين في القرآن. لكن إذا كان لا يصون بها مالا ولا ينقص بها ما يقدم لهم ووكل وكيلا فأعطاهم منها وهم نصرف لا محالة لأنهم فقراء ومحتاجون، فينبغي أن يقوم هو بذلك الحق الذي عليه بصيانة مالهم ومنه تلك الزكاة إذا نالوها، فيتصرف فيها تصرفه في مالهم العام الذي يملكونه وينفقها في مصالحهم، ولا يجوز له هو شراؤها ولا تملكها بغير ذلك إلا بالميراث فقط. إذا مات أحدهم فورثه جزءا من ماله وكان فيه زكاة قد أخرجها هو من قبل فيجوز له تملكها عن طريق الميراث، لكن لا يمكن تملكها بغير ذلك. امرأة متزوجة قالت لزوجها إن أحد أولاده منها ليس ابنه ورفض هذا الأمر، فما حكم هذا الولد؟ الجواب أن ما قالته مما لا ينبغي لها أن تقوله، فمن اقترف من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فعليها أن لا تخبره بذلك ولتتب إلى الله ولتحسن التوبة والإنابة ولتستر ذلك، وإذا فعلت فقد فعلت هي ذلك ولا لا أثر له في ثبوت نسب الولد، لأن الحق في ثبوت نسب الولد لوالده وهو مقر به وقد ولد على فراشه، والأنساب في الدنيا مبنية على الستر والدرء، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم لديه الأسود بن سمعة بن الأسود وسعد بن أبي وقاص في ولد ولد على فراش سمعة بن الأسود من أمة له، فقد زعم سعد أن أخاه عتبة بن أبي وقاص وقد قتل يوم بدر كافرا أخبره أنه ولد له أنه منه، فخاصم سعد الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم به النبي صلى الله عليه وسلم للأسود وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأمر سودة بنت زمعة وهي أخت هذا الولد المختصم فيه، أمرها بالاحتجاب منه، قال احتجبي منه لما رأى فيه من شبه عتبة بن أبي وقاص. فالواقع أنه باعتبار الدنيا تخلق من ماء عتبة بن أبي وقاص، ولكن النسب أمر مستور في الدنيا وهو علاقة يفرضها الشارع، وهذه العلاقة تترتب على مجرد إقرار الزوج بأن هذا الولد منه يثبت النسب بذلك، ذلك فيه بلعان، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم النسب ومع ذلك أمر سودة أن تحتجب منه. لا عبرة بالنسبة للفحوص، فحوص الجينات الوراثية والبصمات الوراثية ونحوها هي من القرائن التي لا ينبغي الاعتماد عليها في الإثبات، فهي مجرد قرائن تؤكد ولكن لا يعتمد عليها في الإثبات مطلقا إلا عند الشك المطلق، فقد اعتمد أنس بن مالك رضي الله عنه على القافة ولد له ولد من جارية له فشك في انتسابه إليه فدعا القافة، والقافة هم الذين يعرفون الأثر والشكل فنسبوه له قالوا هو منك، وكذلك اعتمد عمر أيضا على القافة في الحكم بولد وجد لقيطا ولم يعرف، اختصم فيه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه فدعا عمر القافة فحكموا به لأحدهما، فهذا النوع من القرائن إنما يحتاج إليه عند عدم وجود إثبات الشرعي. وقد أكده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير جبهته، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يسرك؟ وقال: أما علمت أن مجززا المدلجية دخل فوجد زيدا وأسامة يلبسان كساء قد غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وسرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك للرد على المنافقين، فقد كانوا يطعنون في نسب أسامة بن زيد لأنه شديد السواد وأبوه زيد شديد البياض، فأمه أم أيمن بركة كانت سوداء، فجاء أسامة على لون أمه وكان أبوه شديد البياض، فطعن المنافقون في نسبه. فلما جاء مجزز المدلجي من البادية، وبنو مدلج مشهورون بالقيافة، رأى أقدامهما وقد سترا وجوههما بالكساء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا شديدا. هل يجوز لطالب علم أن يزوجه أبوه من ابنة عمه وينفق عليهما وهو لا يزال يطلب العلم؟ الجواب نعم، يجوز هذا ولا حرج فيه، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس بن عبد المطلب وابن الحارث بن عبد المطلب أيضا وأنفق عليهما، فهذا النوع مما لا حرج فيه. هذا السؤال: اتحادية النقل تؤجر مجموعة من الموظفين وتدفع لهم أجورا مصدرها الأساسي لتاوات مأخوذة على سيارات الأجرة والنقل، فهل يجوز من هذه الرواتب لهؤلاء العمال؟ الجواب لا، وقد سبق ذلك، فهذا نظير ما سبق ذكره في الضرائب، بل هو أشد منها، لأن هذه الاتحاديات ليست برضا الناس جميعا، وهي تأخذ مالهم بالغصب، فمثلها لا يحل للإنسان أخذ مال المسلمين من غير رضاهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرعف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا. نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك نقرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن لك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا جميعا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا، وارزقنا التمسك بسنته عند فساد أمته. اللهم اجعل وجوهنا جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المكان إلا وقد غفرت له. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدميره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأكله برضغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أعز المسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم أعزنا بدينك، وأعز دينك بنا. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أصفيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام